والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فما تفسير بعض الآيات من سورة المائدة مطلعها قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله ناصركم هو الله سبحانه ثم رسوله إذ كان حيا. والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة هم راكعون. قال بعض أهل العلم: ما عمل بهذه الآية إلا واحد من الصحابة أعملها على ظاهرها. قال: هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما نزلت أو أتاه رجل يسأله مسألة وهو راكع فتصدق وهو راكع. فبعض أهل العلم أجرى الآية على ظاهرها فقال: إن هذا قد يستحب أن تؤتي الزكاة وأنت راكع. والآخرون قالوا: لو ثبتت عن علي إنما فعلها توفقا لم يكن مضطردا. الأسانيد بذلك عن علي وأنها في مناقب علي أنه الصحابي الوحيد الذي أدى الزكاة وهو راكع، الأسانيد كلها فيها مقال، لكن حسنها بعض العلماء بمجموعها وأبقاها آخرون في حيز الضعف. وقال آخرون من أهل العلم إن قوله تعالى: ويؤتون الزكاة وهم راكعون، من عطف الخاص على العام، بعد أن قال يقيمون الصلاة قال: هم ويؤتون الزكاة وهم راكعون، أي شأنهم أنهم ركع، دائما ركع لله سبحانه وتعالى. وهذا الأظهر. على أي حال، قد أورد العلماء عددا من الآثار عن علي أنه أدى الزكاة وهو راكع، حسنها بعضهم بمجموعها وضعف آخرون. قال: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، الذي يتخذ ربه وليا ينصر دين الله ويحب ذكر الله ويرفع كلمة الله فوق كل الكلمات، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، الذي يتخذ ربه وليا ويسعى لنصرة دين الله سبحانه، فإن حزب الله هم الغالبون. الآية أفادت أن الداعي إلى الله يحفظه الله. إذا توليت الله وتوليت رسول الله وناصرتهم، اجتهدت في نصرة الدين القيم، أعلم أنك ستنصر. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. لا تتصور أبدا إنك إذا وليت أهل الإيمان ستخسر وتخيب أبدا، هذا ظن سيء بالله، ظن سيء بربك، أن تظن أنك إذا استقمت على أمره وناصرت دينه ودعوت إلى الإسلام ونصرت سنة رسوله، ظن سيء بك أن تظن أنك ستخسر وتخيب بسبب ذلك. فهذا ظن السوء بالله عز وجل، أو من ظن السوء بالله عز وجل. لكن أيقن أنك إذا حفظت الله ستحفظ، وأنا إذا ناصرت دين الله ستنصر. ودلت على هذا أدلة متعددة: بلغ ما أنزل إليك من ربك، إلى قوله: والله يعصمك من الناس، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، إنا لننصر رسلنا والذين أمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، بآياتنا أنتم ومن اتبعكم الغالبون، أي بتبليغكما آياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. فتيقن، أيقن تمام اليقين، أن الذي ينصر دين الله سينصره الله ولن يضيعه الله أبدا. ولا تظن أنك إذا جبنت حفظت، قد تجبن وتظن أنك حفظت فإذا بك تصاب بالسرطان، وهذا وارد وكثير. والذي يحفظ هو الله. قد تظن أنك حفظت تعمل حادث سيارة بشر يفتتك، قل يا ليتني ناصرت دين ربي، ليت هذا كان في سبيل الله. النبي نظر إلى جرح حدث له في بعض الغزوات فقال هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. فلنحرص على بذل كل ما نستطيع لنصرة ديننا ونحن المحفوظون بإذن الله. فهذا أحد أسباب حفظ الله للعبد. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. لا تتخذوا المستهزئين بدينكم، لا تتخذوهم أولياء تناصرونهم وتعينونهم. فهذا يحثنا ويحضنا على اتخاذ الصديق الصالح الذي يعرف الله ويرشدنا إليه. هذا ينفعنا الله به في آخرتنا فضلا عن دنيانا. هارون أخي اشدد به أزري، لماذا؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فالصديق الصالح يعين على الخير. إذا أردت أن تنفرد بنفسك فاعلم أن الذئب يأكل من الغنم القاصية كما قال الرسول، لكن أخوك المؤمن يذكرك بالله وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، صلي يسخر منك، اتخذوها هزوا ولعبا، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون وهم لا يفهمون. قل يعني الكتاب، وهذا من أفضل أسباب المحاججة، محاججة الكفار ومحاججة أهل الكتاب، تستل أساليبها من كتاب الله سبحانه. فمثلا قول الله تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أمه صديقة كان يأكلان الطعام. كيف أحاجج النصراني؟ يقول يا أخي ليس كان يأكل عليه الصلاة والسلام تنكر ذلك؟ يقول يأكل، وكان يدخل الحمام يفرغ البول ويفرغ الغائط. هل مثل هذا يكون إلها؟ الذي يأكل سيمرض، إذا مرض من يشفيه؟ فهكذا يحاجج أهل الكفر. هنا الآية قل يا أهل الكتاب، يا ناس، يا من يفترض أنكم على علم، يا عقلاء، أهل الكتاب يفترض أنهم ليسوا كالأميين. يا أهل الكتاب، اليهود كتابهم التوراة والنصارى كتابهم الإنجيل، يا هؤلاء أسلوب طيب في الحديث، يا أهل العلم، يا أيها، يا أخي أنت على علم، يا أخي أنت دكتور في الجامعة، يا أخي تذكره بما هو عليه لعله يتعظ. يا أهل الكتاب، هل تنقمون منا إلا أن أمنا بالله؟ يعني ما الذي تأخذه علينا؟ تأخذ علي أنني أمنت بالله؟ هذه جريمة. هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل؟ يعني ما الشيء الذي تأخذونه علينا يا نصارى؟ ما الشيء الذي تأخذونه علينا يا يهود؟ تأخذون علينا أننا آمنا بالله وآمنا بالكتاب الذي أنزل على رسول الله، والكتاب الذي أنزل على عيسى عليه السلام، والكتاب الذي أنزل على موسى عليه السلام. هذه جريمة أننا آمنا بالله وأمنا برسل الله كلهم وأمنا بالكتب كلها، الذي جريمة في عرفكم. نعم عند كثيرين هي جريمة، عياذا بالله من سوء الأفهام، عياذا بالله من سوء الأفهام. إن الله قال في شأن القوم الذين أحرقوا أهل الإيمان وخدوا لهم الأخاديد وطرحوهم فيها، قال وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وقال الذين كفروا برسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فاعتبروا الإيمان بالله جريمة، وساموا أهلها أسوأ صور العذاب، لأنهم ما فعلوا شيء إلا أنهم آمنوا. وكذلك إذا اشتد الفساد كالذي يحدث الآن. قوم لوط اعتبروا لوطا عليه السلام مرتكب لجريمة. ما هي الجريمة؟ جريمة التطهر، يتطهر ولا يفعل الخبائث، قالوا هذا خلاص جريمة، ما العمل يطرد من البلاد. طيب ما الجريمة التي فعلتها؟ أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وهذا الذي يحدث في بلاد الكفر في أوروبا الكافرة، تلك التي تحمل شعار الديمقراطية، والديمقراطية الديمقراطية كفر وعبث، انهم يقولون الشعب يحكم نفسه بنفسه، فرضي الشعب ان يتزوج رجل من رجل يحكم بهذا. فاعتبر المتطهر الان حتى الان في بلاد الكفر في اوروبا كم من لاعب كرة يفصل لا لشيء الا لانه لا يقول بزواج الرجل من رجل. ولكن بعض الدول الكافرة للأسف لا تعطي شهادة الدكتوراه إلا لمن يقر بإباحة زواج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة بالمثلية كما يقولون. وأصبح في أمريكا المشؤومة التعيسة هذا الشيء على أشد، والمتصدرة للدفاع عن هذا المبدأ في العالم الآن مبدأ المثلية، زواج الرجل بالرجل وزواج المرأة بالمرأة. والذي لا يطاوع في ذلك لا يعطى الجنسية، لا تترقى في المناصب عياذا بالله إلا بعد إقبالك بهذا الباطل الفاسد والعياذ بالله، كله من جراء ترك كتاب الله والتحاكم إلى قوانين ساقطة وضعها البشر. هم يقولون الديمقراطية أن يحكم الشعب نفسه بنفسه بالذي يريده هو، إذا رضي أن تزني المرأة تزني، تشرب الخمر تشرب الخمر، كالليبرالي يقول أنت حر ما لم تضر، افعل أي شيء ما لم تضر غيرك. فإذا سرنا وراء هذا النعيق للديمقراطية سرنا في ضلال، لأننا لا نعجب من دول ومن رؤساء أهلها يعني في الجملة أهل صلاح وأهل صلاح، ولكن عند البرامج الشرعية الديمقراطية يعلنها شعارا، وبئس ما صنع، بئس ما صنع هؤلاء. وكانت مغنيات مصريات تغني لدعم هذه المناهج الديمقراطية والليبرالية، التي تلك العجوز التي كانت تقول أنا الشعب وأنا الشعب، إذا أراد الشعب يوما، وغيرها يقول إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. كل شيء يعولون على الشعب، لا الشعب لو اتبعنا أهواء الشعوب، قال تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قل يا أهل الكتاب ما الذي تأخذونه علينا يا نصارى؟ وهذا يحاجج به أي كافر، ليس يهودي ولا نصراني فقط، خذ على أي شخص، ما الذي تأخذه علي؟ نقول لا تشرب الخمر حتى لا تذهب بعقلك وتعبث بعذرتك أو تهجم على ابنتك، لا تشرب الخمر حفاظا على عقلك، هل هذه جريمة أنا أفعلها أو أحافظ لك على عقلك؟ ما الذي تنقمونه علينا؟ تنقمونه علينا أننا ننهى عن الغش، نأمر بتوحيد الله سبحانه، نؤمن بالرسل كلهم، ما الذي تنقمونه علينا؟ كل هؤلاء ما الذي تأخذونه على هذا الدين القيم؟ هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا، يعني القرآن، وما أنزل من قبل؟ ما هي جريمة أننا أقول لكم أنا أؤمن بالقرآن وأؤمن بالإنجيل وأؤمن بالتوراة وبالزبور وبالصحف، صحف إبراهيم وموسى وبكل الكتب، وأن أكثركم فاسقون، هذا شأن أكثركم أنهم فساق. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ أخبركم بمن هو شر من هذا الذي أنتم اتهمتموه؟ فقد يقول قائل كيف ذلك؟ هل نحن أشرار حتى نقول لهم هل أنبئكم بشر من ذلك؟ في شيء في الشر يقول أفعل التفضيل التي ليس لها في الوجه المقابل من شيء. فمثلا ربنا يقول أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. هل أهل النار في مقيل حسن والمؤمنون أحسن منهم؟ لا، إلى هذا في أفعل التفضيل الذي ليس في المقابل منه شيء. وله في السنة نظائر، دخل عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا بالنسوة ارتفعت أصواتهم، فلما سمعنا صوت استئذانه ابتدرنا الحجاب، فدخل عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، قال: أضحك الله سنك يا رسول الله؟ ما أضحكك؟ قال: عجبت من هؤلاء اللواتي كن عندي مرتفعة أو عالية أصواتهن، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. قال عمر: يا عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: نعم، أنت أفض وأغلظ من رسول الله. فليس معنى أن الرسول به فضل وهذا أفض وأغلظ، بل الله نفع عن نبيه الفضالة، فقال سبحانه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قل: يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون؟ قل: هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة، أي مجازاة عند الله؟ شر منا من لعنه الله وغضب عليه. من الذين لعنهم الله وغضب عليهم هم اليهود والنصارى بالتبع، وجعل منهم القردة والخنازير، وهم اليهود، جعل منهم القردة والخنازير كالذي حدث يوم السبت للذين عفوا اعتدوا في السبت، قلنا لهم كونوا قردة قاسيين، تحولوا إلى قردة على الحقيقة، وجعل منهم القردة والخنازير عبد الطاغوت، أي وجعل منهم من عبد الطاغوت، والطاغوت كل ما عبد من دون الله، وقيل هو بشر كعب بن الأشرف طاغوت، وقيل الحاكم بغير ما أنزل الله، وقيل الشيطان، وقيل الساحر، وقيل الكاهن، شهد أن كل ما عبد من دون الله، وتجاوز الشخص الحد بذلك، تجاوز الحد، طغى تجاوز الحد. وجعل منهم، أقول: هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة، أي ثوابا وجزاء عند الله من لعنه الله وغضب عليه. إذن الله يغضب خلافا للأشاعرة الذين يقولون إن الله لا يغضب، أو للفريق منهم، فالله يغضب ويفرح، يفرح بتوبة عبده. أحدكم كان في أرض فلاه ما راحلته عليها طعام وشرب، فضلت راحلته فاستيأس أو يأس من الحياة، وضع خده على يدي حتى يموت، نام مستيقظ فإذا عند رأسي قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. فالله أفرح بتوبة عبده من هذا برجوع دبته إليه. فصفة الفرح إليه ثابتة، والغضب ثابتة، ويكره كره الله انبعثهم فثبتهم وغير ذلك. وعبد الطاغوت، قرأت وعبد الطاغوت، عبد الطاغوت، قرأت وعبد الطاغوت، وقراءة ضعيفة، وجعل منهم قردة خنازير وعابد الطاغوت، وعابد الطاغوت. شهد أن الله الذي هو جعل منهم هؤلاء، فجعل منهم من لعن منهم قوما لقردة وخنازير، وجعل منهم من عبد الطاغوت على قراءته، الذي يصرف الشخص عن الحق إلى الباطل كأمر كوني قدري، والله كل شيء مقدر بقدر الله سبحانه وتعالى. ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها. فعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا، هم أهل النفاق، وقد دخلوا بالكفر هم قد خرجوا به، دخلوا كفارا وخرجوا كفارا، لم يستفيدوا من مجلسك بأي شيء.
فقد دخل وقد دخلوا بالكفر وقد خرجوا به، تنبيه على التأكيد على عدم إيمانهم. والله أعلم بما كانوا يكتمون. أترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان، يسارعون في الإثم والعدوان. الإثم الذنوب التي بينك وبين الله، العدوان التعدي على الآخرين، البر والتقوى. البر الأعمال، أعمال البر، صلاة صيام زكاة حج. التقوى اتقاء المعاصي، اتقاء الشرك. فأحيانا كلمة الإثم تأتي تشمل العدوان، يدخل في معناها العدوان، وأحيانا تأتي بالمعنى الضيق. فهي من الاصطلاحات التي قال العلماء فيها إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. الإثم والعدوان إذا جاء في سياق واحد، فالإثم المعاصي التي بينك وبين الله، العدوان الظلم والتعدي على الآخرين. لكن جاءت كل كلمة منهما مستقلة دخل في معناها الآخر كله، دخل الآخر في معناها كله. قال تعالى وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. ترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت. السحت الرشوة في الحكم، والرشوة عموما سحت، وقيل السحت المال الحرام عموما، يسحت يتسبب في هلاكك. فالله قال فيسحتكم بعذاب. وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. ترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. قال سفيان بن عيينة من أشد الآيات على العلماء هذه الآية، أن الله ذم صنيعهم. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون، بئس ما يصنع الربانيون والأحبار. الساكتون على الباطل وعن إنكاره وعن عدم بيانه. فكما أن العلماء أكرمهم الله ورفع لهم الدرجات إنهم اتقوا وبروا وصدقوا، يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات، كذلك يذم أشد الذم إذا ارتكبوا ما يخالف أوامر الله، كما أنهم مكرمون. فالله أيضا قال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فتخيل عالم لكن يلعنه الله ويتلعنه الملائكة، عياذا بالله من ذلك. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. شديدة على العلماء المدهنين الذين لا يبينون الحلال من الحرام ويتبعون أهواء الحكام وأهواء الأثرياء ويفتنهم بالذي يريدون. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم في آية هي أصرح، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، على لسان نبيين كريمين، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى الشخص يفعل منكر أمامك ولا تفكر فيه، تتركه. فربنا لعن الفاعلين المنكر بهذا والداعين إلى المنكر توعدهم الله سبحانه، والساكتين عن إنكار المنكر. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. فلا تظن أنك طالب علم مكرم أن تأتيك أمور لازم تؤدي فيها برأي، ولا ضل الناس
فيجب عليك أن تقوم المقام الذي تحمد عليه يوم لقاء الله، أما أن تقوم مقام الغش ومقام الكذب والتدليس رغبة في دنيا أو هروبا من الابتلاء فألا في الفتنة سقطوا. قال تعالى في شأن رجل في شأن قوم: ومنهم من يقول زلي ولا تفتني. كلامه هذا هو فتنة نفسه، أوقع نفسه في فتنة بالتخلف عن رسول الله. ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. فالآيات شديدة على أهل العلم، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، لعنهم الله بسبب مقولتهم هذه. ما مرادهم؟ قاتلهم الله بقولهم يد الله مغلولة. القرآن يفسر بالقرآن، قال تعالى: سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وجاء اليهود إلى الرسول لما قال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه له؟ قال: ربك يسألنا الصدقة يا محمد، ربك يسألنا القرض، عياذا بالله. وقالت اليهود يد الله مغلولة. الحمد لله ما في المسلمين أحد يقول هذه المقولات التي يكفر قائلها. وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. الجزاء من جنس العمل. قالوا يد الله مغلولة، فدعونا عليهم بأن تغل أيديهم، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. هنا وقف لازم، لازم تقف هنا. بل يداه مبسوطتان سبحانه وتعالى، مبسوطتان بالعطاء، مبسوطتان بقبول التوبة أيضا، مبسوطتان بالعطاء ومبسوطتان بقبول التوبة من المذنبين. بل يداه مبسوطتان. قوله تعالى بل يداه في رد على الأشاعرة، يعني كيف يواجهون هذا؟ كيف يواجهون بل يداه مبسوطتان على التثنية تثبت أن الله عز وجل، وفي الحديث: وكلتا يدي ربي يمين مباركة، في الآيات: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فالآية فيها رد على الأشاعرة. بل يداه، لا تستطيع تقول هنا قوتاه، إنما يداه هنا الأيدي الجوارح. وسبحان الله، الأيدي يعني التي الأيدي المعروفة، لكن ليست يد الله كيد خلقه. قال تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. افترض أن الآية تنزل لهداية الناس، لكن في ناس تنزل الآية يكفر بها فيزدادوا كفرا ويزدادوا طغيانا. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. يعني اليهود يكره بعضهم بعضا، والنصارى يكره بعضهم بعضا، والنصارى يكره اليهود، واليهود يكره النصارى. قال تعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. قال تعالى وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. فقد يريد اليهود إشعال حروب في البلاد، لكن من يطفئها هو الله. فالله هو الذي يكف أذى قوم عن قوم، والذي يسلط قوما على قوم. وإذا أراد لحرب أن تندلع ستندلع، وإذا أراد لها أن تطفى ستطفى. هو الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض سبحانه وتعالى. فاليهود يريدون حروب بين الدول، ولكن من الذي يطفئها؟ يطفئها ربي سبحانه وتعالى بمشيئته بقدرته. قال كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. مشي بالنميمة، تسميم بهائم قوم، إشعال حريق في مكان، فهي دأبهم هذا سعيهم. أوجز الله القول في هذا بقوله ويسعون في الأرض فسادا، شأنهم الإفساد في الأرض، والله لا يحب المفسدين، في إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. الآيات هذه توضح لك كيف تصبح سريا، في آيات إذا عملت منها تصبح سريا. أولا يتقوا عند الله الرزق، سأل الله الرزق، يعني مشوا في ملاكبها وكله من رزقه. ثالثا إذا وصلت الرحم زاد رزقك، إذا وصلت الرحم ازداد رزقك. أمور جمعناها في رسالة. ولو أنهم أقاموا، ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. والأخرى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. قال بعض العلماء: في الآية فضيلة لأمة محمد. ما وجهها؟ الآية التي قبلنا منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون أو ساء، نعم، لكن أمة محمد المقتصد فهي الدرجة الثانية. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قال تعالى في كتابه الكريم: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قوله تعالى: منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون، فيه دليل أن الكسرة ليست بالصالحة، ودلت على ذلك أدلة من قبلك، قوله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقول الله تعالى: من تطع أكثر ما في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقوله تعالى: وقليل من عبادي الشكور. بهذا القدر أستجئ حمدا الله مصليا على رسول الله مسلما، ومعنا الشيخ علاء الطحان، رجل خبير بالتمور والنخيل، فتفضل يلقي الكلمة لنا. فقد زرنا الليلة، شرفنا الله به في ليلتنا هذه، فهو يجلس بين أيديكم وتوجهون له الأسئلة التي تريدونها في شأن التمر، وهو إن شاء الله يجيب بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تفضل أبو مصطفى. مشكور. أي واحد عنده سؤال في التمر يا جماعة؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طب احنا في البداية حيا حضراتكم، حياكم الله جميعا. والشيء المهم ان احنا بفضل الله عز وجل بنعمل في التمر، وده احنا بنسميه يعني بزنس في الدنيا والآخرة الحمد لله. وكان عندنا نية واكثر من نية في العمل في التمر. اول شيء ان يكون باب رزق لينا الحمد لله، ثاني شيء باب رزق للكثير من العاملين معنا، الشيء الثالث ان احنا بنحيي سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وده من فضل الله علينا عمل مبارك. لذلك احنا دايما ننصح ان اي حد معهوش مهنة يمتهن او يعمل في مجال التمر، مهنة مباركة وفيها شيء من الفضل والخير يعني الحمد لله. بدأنا فيها من الصفر والحمد لله اليوم يعني الحمد لله اخذين حصة كبيرة من السوق، وده من فضل الله عز وجل. مصر في الآونة الأخيرة بدأت تهتم بزراعة النخيل ذات الجودة العالية، وده شيء احنا لمسينه ومتابعينه، ولسه مصر حصل على موسوعة جينيس في أكبر مزرعة تمور في العالم، وده شيء من فضل الله سبحانه وتعالى. ده معناه إن تجارة التمور خلال الأعوام القادمة هتكون تجارة قوية ومحتاجة كثير من التجار. الشيء الثاني، الأصناف المزروعة حاليا في مصر هي أصناف ذات جودة عالية، يعني تم استيراد كثير من فساد النخيل من السعودية، وتم تقريبا زراعة أكثر من 15 صنف، منهم أصناف مطلوبة عالميا، أهمها صنف الميدول. وتقريبا مصر في عام 2025 أي بعد عامين هتكون أكبر دولة مصدرة لتمر الميدول في العالم بإذن الله إن شاء الله. والأصناف الثانية المزروعة منها بقى أصناف زي السكري وأصناف زي البرحي وأصناف كثيرة جدا ذات قيمة عليه، لكن أهمها احنا دايما بنسمي المجدول هو ملك التمور، يعني إن هي قيمة دي قيمة دولية عالية جدا، وهو الصنف تقريبا الوحيد اللي بيقيم بالدولار أو بالعملة الأجنبية. احنا شايفين إن شاء الله المستقبل القادم هيكون أفضل بكثير في موضوع زراعة النخيل وتعدد الأصناف والمنافسة الدولية إن شاء الله. الحمد لله احنا اصلا من وادي جديد ولنا مزارع هناك وبنشتغل بنسبه كبيره في التمور المصريه للتصدير او داخل مصر. التمور لها قيمه غذائيه لا يتخيلها احد، يعني في كثير من الاجتماعات الدوليه وكثير من الباحثين اجتمعوا ان التمر هيكون هو غذاء المستقبل ان شاء الله، وان ما حدث في أزمة كورونا خلى كل العالم يغير اتجاهاته في الغذاء، فبدأ الكل ينظر الى الغذاء ذات القيمة العالية والغذاء الطبيعي او احنا بنسميه الهيلث فود، يعني ده خلى التمر يكون على قائمة هذه الاصناف يعني. فبدأ يبقى فيه بدأ التمر له اكثر من فكر، يعني احنا دايما نسمي ان التمر هو غذاء ودواء. في كثير من الناس النهارده اصبح التمر في حياته اساس، والاطفال اساس، وفي حياته عامه التمر منجم من مناجم المعادن سبحان الله، فاكهه لها مميزات كثيره اكثر من اي فاكهه ثانيه. ابحاث كثيره جدا 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 وكلها انتهت ان التمر برضو منجم من مناجم المعادن، فيه كثير من الفيتامينات وهو فيه كثير من الامراض، من اهمها عشان يعني ما ناخدش كتير من وقت حضراتكم، فمن اهم هذه الابحاث ان التمر فيه اعلى معدلات مضادات للاكسده. اي انسان بياكل بيحصل عمليه تمثيل غذائي، التمثيل الغذائي ده بيحصل منه سموم داخل الجسم. التمر فيه مضادات أكسدة قوية جدا بتنظف الجسم من هذه السموم يعني، وده يمكن من أسباب التصبح بالتمرات يعني. يعني اللي دفع الناس للبحث ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم من تسبح بسبع تمرات، فبدأ الكل يسأل إيه السبب في التصبح بسبع تمرات سواء كان صائم أو كان على الريق يعني. فلقوا إن التمر هو فيه مضادات أكسدة عالية جدا فبنظف الجسم من هذه السموم. كان بحث قوي جدا واتنشر في اكثر من جامعه الحمد لله. تاني حاجه من مميزات التمر ان هو افضل شيء في علاج الانيميا عامه، فسبحان الله يعني اي طفل او اي حد بيعاني من انيميا يفضل له تناول التمر يعني. كثير من فوائد التمر التي لا تعد ولا تحصى يعني، لكن نحن لا يسعنا الوقت لذلك يعني، لكن لو في سؤال نجاوب على حضراتكم عشان ننهي صلاة العشاء. عليكم السلام. وجه البحر افضل زراعه فيه البرحي، والاصناف اللي هي زي السمان وبلح الزغلول، لكن البرحي اكثر صنف يجوز زراعته في وجه بحري ذات العائد الاقتصادي العالي يعني. طب يتشاوى في بتاخد منه فسايل من امهات او انسجه في اماكن كثيره يعني، حضرتك ممكن تتواصل معنا وابعت لك اي حد يكون ان شاء الله الناس فاضيه يعني. اتفضل. سوسة النخيل الحمراء هو مرض قوي جدا سبحان الله، هي جلد من جلود الله وصعب علاجها لان هي فيها بعض الصفات كده الصعبه، من ضمنها ان هي بتتكاثر بسرعه جدا ولها القدره على الطيران مسافات كبيره وعندها قدرة على التعايش برضو فترات طويلة بدون غذاء، لكن بيتم لها مقاومات وبيتم تحجيمها بإذن الله عز وجل، لكن قد يكون الإنهاء عليها في مكان معين صعب شوية، لكن هم حاليا الكل بيحد من تكاثرها. يعني هي فيها مشكلة انها بتتكسر بسرعة وبتطير لمسافات. لا، في اماكن محظوره بس يعني مثلا في السعوديه في اماكن بتبقى محظوره ان هو يتم خلع فساد منها او تداول الفساد بتاعتها، لانهم بيحصروا المرض في اماكن معينه وبيحاولوا ان هم يعالجوه او يكافحوه يعني. لكن هي بكل المقاييس ممكن تكون عايشه معاك والنخل بينبت وفي ثمار يعني، لكن ليها علاج. ليها علاج لكن يقتل يعني قليل، لكن انت بتحاول ان انت ما توسعش نطاق الإصابة بها. بس يعني ده موضوع السوسة تحت أمرك.
المجدول هذا دراسات حوله
ولا المجدول المصري بإذن الله في حاجة احنا نسميها في الزراعة معاملات ما قبل الحصاد، ودي معاملات بتتم على النخيل عشان نوصل لتحجيم معين في حجم الثمرة ولون الثمرة ونسبة الرطوبة فيها، وكل شيء بيتم يعني ان شاء الله بفضل الله والعلم. يعني التمر المصري لا افضل، المجدول المصري افضل من السعودي واقل شويه من الاردني، لكن الفتره اللي جايه في معاملات قويه وهندسه زراعيه شغاله عليه، ومتوقعين باذن الله ان احنا نكون في 2025 مصر رقم واحد في تصدير المجدول باذن الله ذات الجوده اللي عليه. يوم نقول تصدير، التصدير له مواصفه خاصه يعني مش اي تمر ينفع يتصدر، في مواصفه من حجم الثمره ونسبه الرطوبه وتماسك القشرة، فطالما قبل للتصدير اذا ذات جودة عليها ان شاء الله. فضل طلع النخيل؟ لا والله ما لناش انتاج طلع النخيل يعني. طلع النخيل برضو في ازمة في مصر للتوضيح يعني، وهو لان عدد الذكور النخيل قليل جدا. هذا الناس جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. شكرا.